بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله تبارك وتعالى أقام العالم والحياة وجعلها قائمة على الأسباب. هناك أسباب في الحياة، لكل شيء سبب، فمن أخذ بهذه الأسباب نجح، ومن تخلف عنها وتركها فشل. الأسباب صنفان: صنف ظاهر مادي وهي القوانين الطبيعية، السنن الكونية، غزو الفضاء، انفلاق الذرة، تجزئة الخلية، الذرة، القواعد في الهندسة، في الرياضيات، ما يجري في هذا الكون من قوانين ظاهرة، هذه أسباب مادية ظاهرة جعلها الله لكل البشر. هذه الأسباب تتعامل مع المؤمن ومع غير المؤمن. مؤمن ينتفع بهذه الأسباب، وكافر ينتفع بهذه الأسباب. لكن لاحظوا الدقة وين، انتبهوا، انتبهوا للموضوع، افتحوا قلوبكم. أسباب أخرى، نوع ثاني من الأسباب، هي الأسباب الغيبية المستورة عنا، لا نراها بأبصارنا، إنما نراها ببصائرنا. لاحظون، الأبصار جمع بصر، والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة غير البصر. البصر هذا بصر، أنا أرى الأشياء أمامي، لكن البصيرة تخترق الوجود. لاحظ كيف؟ ذاك الرجل الذي سأل عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: ويحك، كيف أعبد ربا لم أره؟ قال: فكيف رأيته؟ قال: ما رأته العيون بمواقف العيان شخصيا هكذا، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ما أعظم هذا الجواب! رأته القلوب. أين الله؟ بقلبك. هل رأيته ببصرك؟ لا، الله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ثم تأملوا، رأته القلوب بأي شيء؟ بحقائق الإيمان، يعني الإيمان الحق الذي فيه ولاية أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. الآن التفتوا إلى هذا المعنى. إذن هذه الأسباب، عندما نقرأ في سورة الكهف عن ذي القرنين الذي جاب العالم كله ومر بمجتمعات مختلفة وعالج مشكلات مختلفة، عالج مشكلات الاقتصاد ومشكلات السياسة ومشكلات الثقافة، عالج الظلم بالعدالة، وعالج الجهل بالعلم، وعالج الفقر بمنهج اقتصادي كما يقول القرآن الكريم عنه، يتحدث يقول: ثم أتبع سببا. تأملوا، ذو القرنين أتبع الأسباب، لكن أي أسباب؟ الأسباب الطبيعية الظاهرة مشى عليها ذو القرنين، والأسباب الغيبية. الأسباب الغيبية لما يقيم السد بين طلعتي الجبلين وهذا الردم الذي أقامه أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، هذا الردم وهذا السد الذي جعله مثل الجبل، يقول لهم إن هذا العمل الذي قمت به هو رحمة من الله، هذا رحمة من ربي. ويبقى هذا السد إلى يوم معلوم في الحياة، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي، الوعد الحق وهو ظهور صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، جعله دكة، جعله هذا الله تبارك وتعالى يجعله بيد الإمام سلام الله عليه، وهذه فيها أسرار. الآن تأملوا، لكل شيء سبب. الإنسان الذي يأخذ بالأسباب المادية ينجح في الحياة، لكنه ترك الأسباب الغيبية، ترك الأسباب الربانية، فنجاحه للحياة فقط محدود. يعني يريد يكون طبيب يروح يدرس يدخل كلية الطب يصير طبيب، يكون مهندس يدرس الهندسة، يريد أن يكون فلكي يدرس الفلك، يريد أن يكون رياضي بالرياضيات أقصد يدرس أيضا الرياضيات والحساب وكذا ينجح، ما في إشكال. يدرس الفيزياء ينجح، إينشتاين أبو الفيزياء، نيوتن كذلك. لكن ما مطلوب هنا من هذا الذي يدرس الفيزياء إثبات الشيء لا ينفي ما عداه؟ ممكن واحد يدرس الفيزياء وهو مؤمن ويتوصل من خلالها إلى معرفة الله إذا حرك الأسباب الغيبية في قلبه، لكنه ما مطلوب من هذا الآن الذي يريد أن يدرس الفيزياء وهو ما يعرف الإيمان، ما مطلوب منه أن يكون مؤمن حتى ينجح بالفيزياء أو ينجح بالهندسة. لا، ناجح بالهندسة وناجح بالفيزياء وناجح بالطب، هذه قضايا مادية ظاهرة، يصعد على سطح القمر يصعد على سطح القمر حتى لو كان كافرا، ما إلى علاقة، القمر ما يرفضه، ما يقول للقمر لا لا تصعد على ظهري لأنك أنت كافر أنا ما أستقبل إلا المؤمنين. القمر شأنه شأن البحر، البحر يركب ظهره المؤمن والكافر، السفن تمشي، المؤمن راكب على السفينة في البحر يذكر الله ويشكره يقول سبحان الله، هذه الآية العجيبة، الماء هذا يختلف عن الأرض، سبحان الله، قوانين الأرض فيها جاذبة تجذب الأجسام من أعلى إلى الأسفل، البحر يعكس هذا النظام يدفع الأجسام من أسفل إلى الأعلى. هذا المؤمن يفكر هكذا، غير المؤمن يقول عجيب هذا قانون أرخميدس في الطفو، أنا أصعد البحر لأن الماء هكذا يتلقى قوة دفع، الجسم الذي ينغطس في الماء يتلقى قوة دفع من الأسفل إلى الأعلى بحجم الجسم الذي انغطس ودخل في الماء كما يقول أرخميدس. هذا كلام علمي بعيد ما إلى علاقة بالموضوع، لكن لاحظ المسألة وين تأتي. القوانين الغيبية في الكون، الأسباب الغيبية التي أقامت الله تبارك وتعالى، أقام سعادة البشر عليها، هذه القوانين الغيبية لا تنقاد إلا لقلب المؤمن فقط، ما يستطيع أحد أن يحرك هذه القوانين الغيبية إلا الإنسان المؤمن. تفهم كيف؟ الإنسان المؤمن ينتفع بهذه القوانين الغيبية. الآن أوضح لكم صورة حتى أدخل معكم في رحاب قمر العشيرة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، هذه الشخصية العظيمة الفذة التي تقتضي منا أن ندرسها وندرس آثار أبي الفضل العباس، لأنه اليوم نحن حقيقة ظلمنا أنفسنا عندما ظلمنا أهل البيت سلام الله عليهم، وما أصرنا ما نذكر أهل البيت وما نتحدث عنهم ولا عن شخصياتهم ولا عن أخلاقهم ولا عن هذه الشخصية المتكاملة، شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. في القرآن الكريم عندما تقرؤون، أذكركم عندما تقرؤون في قصة طالوت الذي جاء معه الجيش قرابة 1,000,000 من الجنود معه بالصحراء، اقرأوها في اواخر سورة البقرة. والتفت طالوت الى جنوده وقال لهم ان الله مبتليكم بنهر بعد لحظات تمرون وانتم عطشانين وبالصحراء، لكن هذا النهر حلو وبارد وعذب وصافي، اسمعوا، فمن شرب منه، اللي يشرب من النهر فليس مني. واذا 1,000,000 جندي يسمعون هذا الخطاب من طالوت يقول لهم اسمعوا الان انتم عطشانين على شفا جرف هار من العطش، ونستقبل نهرا ماؤه كله عذوبة وطيب ومثل الشهد مثل العسل وصافي صافي، بحيث ترون الرمل والحصى يلمع تحت ثنايا الماء، لكن احذروا من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. بعدين استثنى لأنه ما في ظلم هنا، قال إلا من اخترف غرفة بيدي، اللي يخترف غرفة بإيده، غرفة واحدة، هذا أنا أسمح له غرفة واحدة يمكن يشربها، يبل فيها، يبل فيها ريقة، يغسل وجهه، ينتعش، يكسر فيها العطش، أكثر من غرفة واحدة ما أسمح لكم. وهذا ميزان النهر، ميزان الطاعة، اللي يشرب منه عاصي ورب العالمين ينزل غضبه عليه. كلهم سكتوا إلى أن فجأة واحدة رأوا النهر أمامهم في الصحراء، نهر حلو ماعم، وهذا طالوت نبي، إذا لم يكن نبي فهو في عداد الأنبياء، وقطعا كان من الأنبياء والمرسلين سبحان الله، فإذا لم يكن نبي فهو ملك كما يقول القرآن الكريم. ولم يسمعوا كلامه، طالوت يقول لنا لا تشربون ماي، شنو الكلام هذا، نحن في عطش، نحن في ظمأ، وهذا الماء اللطيف، يلا يلا خلنا نسبح كله، احنا ندعو ملابسهم، ذبوا نفسهم بالنهر. وصاروا ليس فقط يشربون وانما يسبحون في النهر، وطالوت يطلع عليهم، باستثناء ثلة مجموعة من هؤلاء جاءوا الى النهر، كل واحد اخذ غرفة هكذا شربها وخلوا على وجهه وقال الحمد لله، وقف الى جانب. طالوت التفت شاف عدد هؤلاء الواقفين، حسبهم 313 بعدد اصحاب بدر، بعدد اصحاب الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. التفتوا للاسرار يا اخوة، لاحظوا الاسرار والاسباب اللي احنا غافلين عنها. طالوت التفت الى هؤلاء قال الان عصيتم رب العالمين، لما عصيتموني وأنا من قبل الله أتحدث معكم، نحن الآن مقبلون على جيش يقوده بالصحراء جالوت، وهذا الجيش 1,000,000 جندي ولعله أكثر منكم 10 مرات، ماذا تصنعون الآن؟ أثناء كلام يحدثهم وإذا طلع الجيش عليهم من الصحراء يقوده جالوت. هؤلاء الذين نزلوا بالماء وشربوا وسبحوا رفعوا أيديهم قالوا يا طالوت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، احنا ما لنا طاقة، جايبنا نريد نقاتل، علاش نقاتل؟ ابدا ما نقاتل، هؤلاء عددهم كبير واحنا جايين، لا لا ما نقاتل، نحن ضعفاء. الواقفين على جانب 313 قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يا طالوت نقاتلهم، والله نقاتلهم ولا ننهزم منهم. قال سيسجل الله النصر على أيديكم أنتم، لأنكم اكتفيتم بغرفة واحدة من الماء فقط. وبالفعل هؤلاء هزموا، هؤلاء الذين سبحوا، وإلى اليوم اللعنة نازلة على رؤوسهم، والآن أنا أحدثكم عنهم وهم في قعر جهنم، بينما ذول 313 الآن عند الحوض الكوثر. هؤلاء 313 لهم حساب عند الكرة والرجعة، ونحن نعتقد بالرجوع والرجعة، لأن القرآن يتحدث عن رجعة أقوام إلى الدنيا في آيات كثيرة وطويلة، الآن لست في معرضها بعد ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا الله يسجل هذا الموقف لهؤلاء، فانتصروا وهزموهم وأنزلوا بهم هزيمة نكراء، وقتل داود جالوت. جالوت قتل والجيش انهزم من هل 313 اللي اكتفوا بالغرفة الوحدة من الماء. زين انت الآن هؤلاء 313 ما كانوا أبناء علي بن أبي طالب ولا أبناء رسول الله ولا أبناء الزهراء، ولا فيهم واحد أم البنين فاطمة، سمعتوا كيف؟ وما كان فيهم واحد من أهل البيت، إنما هم مؤمنون، لكن لأنهم أطاعوا الله واكتفوا بغرفة واحدة من الماء، الله نزل النصر عليهم وسجل الانتصار. فإذا كان اللي يشرب من الماء غرفة وهو عطشان، الله يسجل الانتصار ويسجل في سورة البقرة هناك ويتحدث عنه ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فإذا رأيت بطل عظيم يركب الفرس المطهم تخطان رجلاه في الأرض، آثار السجود بين عينيه، له نور بين يديه، قمر بني هاشم أبو الفضل العباس، هذا العالم العابد البطل الشجاع ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقف على نهر الفرات يحمل الغرفة بإيده يخترف ماي، لكن ما يشرب أبو فاضل، يعني بخلاف أولئك الذين شربوا من الماء كف واحد غرفة، العباس هالغرفة هذه رماها على النهر، قال يا نفس من بعد الحسين هون أنا أشرب ماي، سكينة بالخيام عطشانة وأنا أشرب ماي، عبد الله الرضيع صار لثلاث أيام ما شارب ماي وأنا أشرب ماي، أخي الحسين عطشان كبده يتفطر من الظمأ وأنا جاي أشرب ماي، لا والله ما هذا فعال ديني. شوف هذه الشخصية، لاحظوا هذه الشخصية، هذه الشخصية ما تحتاج تسليط أضواء عليها. أبو فاضل العباس سلام الله عليه لما يذكره الإمام علي سلام الله عليه يتحدث عن العباس، العباس يوم عاشوراء كان عمره 37 سنة، عنده أخوة ثلاثة جعفر وعبد الله وعثمان، الإمام أمير المؤمنين يقول سميته عثمان تيمنا بذكر اسم أخي عثمان بن مضعون هذا العبد الصالح، يقول أنا سميت ابني عثمان لأن أخي هذا عثمان بن مضعون الصحابي الجليل المخلص، أنا حبيت أسمي واحد من أولادي باسم عثمان بن مضعون. انتبهوا لهذه الكلمة، ما أعلق عليها بس أنتم تعرفوها. تقدموا أخوته وقتلوا أمام عينه. بعد ذلك يتحدث عنه الإمام زين العابدين يقول كان عمي العباس ابن علي، الله أكبر، آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه اليمين والشمال قطعت، فأبدله الله تبارك وتعالى بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جعل لجعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار أعطاه الله جناحين مخضبين ويمكن تقول مخضبتين بالدماء وهو يطير بهما مع الملائكة في الجنة. لكن الإمام السجاد يبين أن منزلة العباس أعظم من جعفر، لأنه يقول وإن للعباس منزلة عند الله تبارك وتعالى يغبطه بها وعليها جميع الشهداء يوم القيامة، وجعفر من الشهداء. ما الذي صنع أبو الفضل العباس حتى هذه المنزلة كان فيها؟ تأمل، واحد يدرس هذه الشخصية يا أخو. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يتحدث عن أبي الفضل العباس يقول كان عمنا العباس بن علي عليه السلام نافذ البصيرة. الآن قلنا في أول المجلس البصر غير البصيرة، صحيح، نافذ البصيرة، صلب الإيمان، آثر وأبلى وجاهد مع أخيه الحسين وفداه بنفسه. لاحظ ثم بعد ذلك يقول فنعم الأخ المواسي لأخيه في زيارته لما يزور العباس سلام الله عليك يا أبا الفضل، نحن ظلمنا أهل البيت أحبتي لأننا ما نذكر هذه الشخصيات لأبنائنا. أبنائنا جيل كامل يطلع وما أعرف شيء عن أهل البيت، ما أعرف شيء عن الأئمة. اسأل واحد من أولادنا الدارسين الواصلين إلى مستويات، اسألهم. طبعا في الجانب الآخر أنا أعتز به وهو هذه المجالس وهذا المنبر الذي هو جامعة إسلامية ومدرسة سيارة، وأنا معكم، أنا أنقل لكم من أهل البيت. هذا تفضل من الله ومن أهل البيت علي وعليكم أني أنقل لكم من مدرستهم هاي الدرر والجواهر، أنقلها لكم وأنتم تسمعونها. لكن هناك أجيال كاملة ما تعرف شيء عن علي أمير المؤمنين، ما تعرف شيء عن أهل البيت. لماذا؟ خصوصا في هذا العصر الذي التفت فيه الفتنة على ذيلها التفاف شديد، محطات الفضاء موجودة، التزييف موجود، الصحافة موجودة، الإعلام المزيف موجود. لاحظ كيف اللي يأخذون الشخصيات المهدمة المحطمة، الشخصيات المجرمة، شخصيات الآثمة، الفجرة، أولاد الفجرة، تشوف يأخذونهم ويلمعون صورهم أمام المجتمع، يلمعون صورهم. يتحدث ذاك اليوم أسمع واحد يتحدث عن ابتسامة الرسول، فيذكر واحد من أصحاب النبي، نحن نحترم الصحابة المبجلين الكرام اللي يذكرهم الإمام السجاد في الصحيفة السجادية، لكن ما نحترم المنافقين الذي ذكرهم الله في سورة المنافقون، هؤلاء ما لنا علاقة فيهم. سبحان الله، هذا المتحدث يبين أن هذه الابتسامة من رسول الله لهذا الصحابي فقط، يقول لم يبتسم بوجه أحد إلا على هذا الصحابي، حتى أنه رآه في الإحرام يرفث ويشتم ويسب، فرسول الله ابتسم وقال هذه مقبولة من عندك أنت، لأنك أنت إذا طلعت من عندك الشتيمة هي عند الله نوع من الإخلاص. لاحظ لاحظ كيف. وأما إذا جاءوا إلى بني أمية إلى الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، فتلاحظ ماذا يصنعون ببني أمية. أنتوا سامعين بعض المسلسلات عن الحجاج بن يوسف الثقفي ولا ما سامعين؟ مسلسل تلفزيون يطلع عن الحجاج، يتكلم عن الحجاج. الحجاج يعني وما أدراك ما الحجاج، اللي واحد غرقان هو وقع في نهر دجلة وجاء رجل وأخرجه من الماء أنقذه، فسأله قال أتعرفني؟ قال لا والله ما أعرفك، بس شفتك غرقان وأنا أخرجتك. قال أنا الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأنت لو تعرفني ما أخرجتني من الماء، سياف تعال اقطع عنقه، اضرب عنقه. هذه موجودة ومذكورة في حياة الحجاج، هذا يستحق واحد يسوي له فيلم تلفزيوني 30 حلقة في شهر رمضان حتى أولادنا يفطرون ويمسكون ويتسحرون بأفكار الحجاج السفاك التافه هكذا. فأين صلحاء الإسلام وأين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ ولماذا لم يذكرهم أحد؟ لماذا لا نقرأ عن مسلسل بالتلفزيون في أيام محرم عن الإمام الحسين؟ وأنت الأمة العربية الإسلامية رأيتم أنفسكم اليوم في أي درجة وصلتم من الهوان، وكلكم بحاجة إلى الحسين سلام الله عليه، وبحاجة لمدرسة الحسين سلام الله عليه، وبحاجة لصوت الحسين سلام الله عليه. فلماذا لا يكون هناك إعلام هادف يبين الإمام الحسين من هو، يبين سيد الشهداء من هو؟ لاحظ كيف. وإلا واحد ماخذ دكتوراه، الدكتور فلان ابن فلان سبحان الله بأي شيء ماخذ دكتوراه؟ بالطب، بالقلب، بالعيون، بالأسنان، بوجع البدن، بعلم النفس. لا، ماخذ شهادة دكتوراه أنه مقدم رسالة عن شخصية يزيد ابن معاوية. فهذا الدكتور قل له دكتور أنت بأي شيء؟ يقول أنا دكتور لأني درست شخصية يزيد بن معاوية ووجدت شخصية يزيد عظيمة، كتبت عنه رسالة، أعطوني شهادة دكتوراه. انتبه كيف؟ هذه الحقائق أحبتي، الحقائق ما تتغير، ما يستطيع واحد يغير الحقيقة. الشوك يبقى شوك، تجيب شوكة وتقول هذه وردة جوري، ما تصير وردة جوري نهائيا. تجيب تراب وتقول هذا ذهب، ما يصير ذهب. اتفق؟ لكن هو نوع من التوفيق، نوع من التوفيق لاتباع الأسباب في العالم. قسم ناس عندهم توفيق، والله مو للناس فقط، أقول لك شيء والحسرة بقلبي، يعني التوفيق موجود حتى بالحجار. هذا الحجر، شايف الحجر؟ تشوف حجر موفق يصير في بناء مسجد، بناء حسينية، في جدار مسجد، في جدار حسينية، هذا حجر موفق. وتشوف حجر ما عنده توفيق يصير في جدار ملهى. كل شيء، كل شيء في هذا الوجود. لاحظوا الأموال كذلك، تلاحظ أموال موفقة تنفق في سبيل الله، وأموال ما فيها توفيق ما تنفق في سبيل الله، تنفق في سبيل الهدم. لاحظ كيف واحد يتبرع بفلوس أو ينشر منشور والمنشور كله أباطيل، أو يبعث لهذا وذاك وذاك، وكله مديح وإشادة بقتل مجرمين، خونة رفعوا رأس الإمام الحسين على الرمح، وقتلوا أهل البيت وسبوهم، بني أمية اكتبوا عنهم. لا تنسون يا شباب، إذا كتبتم عن بني أمية واقرأوا الآية اللي موجودة بسورة الإسراء، الشجرة الملعونة في القرآن، اقرأوها حتى عند الزمخشري في الكشاف، وحتى عند الفخر الرازي، وهؤلاء من أئمة التفسير. انظروا ماذا يقول هؤلاء، يقولون الشجرة الملعونة بني أمية. إذا كتبتم عن بني أمية فاذكروا أن في تاريخ بني أمية كانت سبية، تعرف سبية شنو؟ أسيرة يعني مسبية. كانت سبية في تاريخهم، نقلوها من الكوفة إلى الشام، وعمرها 3 سنوات، واسمها رقية بنت الحسين. هذه كتبوها عندكم فقط. قولوا بني أمية كان عندهم سبية عمرها 3 سنوات اسمها رقية، وفي ليلة من الليالي هذه السبية وقعت من القافلة، وقعت من الركب، وصارت تندب أباها، وما حد التفت إلها إلا أنهم رأوا رأس المولى أبي عبد الله الحسين وقف على الرمح، وجاءوا للإمام زين العابدين يسألونه، لا يعرفون لماذا وقف هذا الرأس. هاي الأسباب الغيبية اللي حكينا عنها. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال تفقدوا العائلة، لعل طفلا أو طفلة سقطت من القافلة. فجاءوا وجدوا رقية ما موجودة. أين رقية؟ لا ندري رقية أين. قال انظروا إلى رأس أبي الحسين وين متجه، هناك رقية. فجاءوا إلى الرمح فوجدوا رأس الحسين يتطلع إلى هذه الجهة. أجوا شافوا الطفلة المسبية اللي عمرها 3 سنين ونحيلة. شايف إذا عندك بنت عمرها 3 سنين شلون تتعلق فيك؟ شايفها؟ وهي تنادي أبا يا حسين قف لي يا نور عيني. حملوها وجاءوا بها الآن، وهذه نفس السبية اللي في تاريخ بني أمية، أقول عمرها 3 سنوات. تتصورها؟ ما هي عمة الإمام، هذه أخت بنت الإمام الحسين سلام الله عليه، وأخت الإمام زين العابدين، وعمة الإمام الباقر، وعمة الإمام الصادق، وعمة الإمام موسى بن جعفر، وعمة الإمام الرضا سلام الله عليه، إذا رحت للإمام الرضا قل له سيدي أنا رايح للشام أسلم على عمتك رقية. وعمة الإمام الجواد، وعمة الإمام الهادي، وعمة الإمام العسكري. وإذا تذكر صاحب العصر والزمان تقول له سيدي عندك عمة في الشام عمرها 3 سنين اسمها رقية يا مولاي. هاي لاحظوها، هذه اليتيمة السبية يتحدث التاريخ عنها أنها نصف الليل انتبهت من النوم بخريبة الشام في تلك الحالة اللي هي تسأل عمتها زينب، تقولها عمة هل توجد بنت في الشام أكثر مني جوعا؟ هذه ما يقدر واحد يقولها، لكن انظر إلى تاريخ هؤلاء الخونة. في بالشام بنت أكثر مني جوع عمة؟ هؤلاء الأولاد أين يذهبون؟ تسأل عمتها فتقول لها يذهبون إلى أهليهم. تقول لها عمة متى نرجع إلى أهلنا؟ أين أبي الحسين؟ وتهدأ عليها. لكن ذيك الليلة استيقظت من النوم وهي تبكي نصف الليل، وهذا بكاءها نصف الليل والله إلى الآن. أنا ذاك اليوم عند السيدة رقية الساعة 3 بعد منتصف الليل ليلة الجمعة، وأسمع أنا داخل بالحرم والباب مغلق علي، الباب باب الحرم مغلق، أنا دخلت هكذا المسؤولين فتحوا الباب ودخلت أزور وجالس، فأسمع بكاء بالشارع وبكاء. فسألت هذا المسؤول قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء زوار كل ليلة هذا المكان، كل ليلة الزوار يجون الساعة 3 يبقون إلى الساعة 4 إلى أن نفتح الباب. قلت له تعلم يا فلان هذا صوت السيدة رقية نفسه، الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أنه دائما صوت بكاء عندها، لأنها انتبهت بالليل تريد أباها الحسين. يزيد جالس في مقصرته هناك، قال احملوا إليها رأس أبيها الحسين، فيجيبون الرأس حامليه. أنت تسمع يعقوب النبي لما فصلت العير القافلة قال لهم إني لأجد ريح يوسف، القافلة اشتم ريحة يوسف، وهذه طفلة بريئة وهي قطعة من نور الحسين، والحسين ابن رسول الله، ابن الزهرة، ابن فاطمة، ابن علي بن أبي طالب الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. إذن مستواها مستوى عجيب. فإذا كان يعقوب النبي يشم ريحة يوسف، هي لما يأتون برأس أبيها الحسين ما تشم ريحة أبوها الحسين؟ ها؟ هذه اليتيمة لم تزل تبكي أباها، هذه اليتيمة لم تزل في عبرة تبكي أباها بالغداة وبالعشية. جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. الآن معرفتها بالإمام الحسين وحزنها على الإمام الحسين، وذكرت لكم هذه الملاحظة أن حزن يعقوب على يوسف أوصله إلى درجة العمى، فافتقد بصره، تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. لكن حزن رقي على الحسين أوصلها إلى الموت، فماتت على رأس أبيها الحسين. وهاي الرواية أنها وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وهي تخاطبه، أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغر سني؟ يا أبا ليتني عمياء ولم أرك في هذا الموقف. وصارت تكرر هذا الكلام حتى انقطع صوتها وانطفأ حسها على رأس أبي عبد الله الحسين. وهاي الفاجعة والمصيبة ما إلها مثيل بالعالم كله وبالتاريخ، منذ أن خلق الله الكون وآدم إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن تكون مصيبة أعظم من مصيبة رقية، لأنها لا توجد بنت تموت على رأس أبيها، وإذا وجدت بنت تموت على رأس أبيها فالبنت ليست رقية وأبوها ليس الحسين. فإذا مصيبة رقية ما إلها مثيل، مصيبة الإمام الحسين ما إلها مثيل أبدا. لذلك أبكت ملكوت السماوات والأرض. هذا المعنى الذي نريد أن نأخذه يا أحبتي. فلماذا نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا أهل البيت؟ لأننا ما عرفنا من هم. أبو الفضل العباس سلام الله عليه كان يتعامل مع الحسين ويتعامل مع عائلة الحسين سلام الله عليه وعليهم، ويتعامل مع أطفال وبنيات صغار مثل السيدة رقية اللي تشوف عمها أبو فاضل أمامها وهي عطشانة. شوف الخجل اللي عند العباس اللي يصيبه بأبي وأمه، علما أنه السقاء ساقي عطاشا كربلاء، لأن ابن سعد النذل من يوم السابع منع الماء عن الحسين سلام الله عليه. ولذلك أبو الفضل العباس طلع يوم السابع هو صاحب اللواء. تعرف معنى صاحب اللواء؟ اللي يحمل اللواء يجب أن يكون من الشجعان. فأبو فاضل صاحب اللواء، وصاحب اللواء يعني اللواء ما يسقط من يده أبدا هكذا. لذلك جاء إلى المشرعة وفتح القوم، كشفهم عن الماء وحمل القرب، ومعه من أصحاب الحسين ومعه برير ومعه جماعة وزهير، وحمل القرب ملأها وكشف القوم وجاء بالماء إلى الخيام هاي يوم السابع. لذلك الأطفال شافوا العباس جاب لهم ماء فتعلقوا فيه، ما في أحد يأتيهم بالماء إلا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، فجاء بالماء وأعطاهم يشربون. صاحب اللواء الإمام الحسين سلام الله عليه، حجة الله في العالمين، سيد شباب أهل الجنة، لما قتل أبو الفضل العباس يقول له أخي الآن انكسر ظهري. فأنت تصور المعصوم يقول انكسر ظهري لموت أبو الفضل ومقتل أبو الفضل. بعد ذلك نحن نقرأ مصيبة أبو الفضل، لكننا عندما ندرسها دراسة قوية، الشهيد الوحيد يوم كربلاء الذي قطعت يمينه وشماله هو أبو الفضل العباس. وهب ابن حباب الكلب جاءته ضربة على يده لكنه ما قطعتها. الوحيد من أصحاب الحسين من بني هاشم الذي قطعت يمينه وشماله العباس. لماذا؟ لأنه البطل الشجاع الذي يده أسرع من البرق لما يضرب أعدائه. هؤلاء يحاولون بأي طريقة أن يضربون يمينه حتى تقطع يمينه، لأن ما يستطيعون أن يقابلوه. ولذلك عندما قطعوا يمين أبي الفضل العباس ما قطعوها بالمعركة. اقرأوا التاريخ واقرأوا أرباب المقاتل، إنما كمن له زيد بن الورقاء من وراء نخلة، من وراء نخلة، يعني ما عندهم قدرة أن يواجهوا أبو الفضل العباس ويقطعون يمينه، وإنما غدر وخيانة من وراء نخلة. وهذا يدلك أنه من وراء نخلة، أن العباس ما كان في حالة قتال، إنما كان في حالة إيصال القربة والماء للخيام، فكان يمشي على الشاطئ، لأن النخل ما موجود بالمعركة، النخيل موجود على نهر الفرات. فأبو فاضل قطعت يمينه على نهر الفرات. يعني هؤلاء لاحظوا، أولا هو كان يريد إيصال الماء، وهؤلاء كمنوا له من وراء نخلة قطعوا يمينه. لاحظوا هو حامل القربة وحامل السيف وحامل اللواء، فإذا قطعت يمينه بأسرع من البرق يلتقف السيف بشماله. بعد ذلك وجدوا أنهم ما يستطيعون يقابلوا، قطعوا شماله أيضا غدرا وخيانة أيضا من وراء نخلة قطعوا شماله. فلما قطعوا شماله أخذ اللواء ضمه إلى صدره، ضم اللواء إلى صدره والسيف كذلك، وكان يريد إيصال الماء، لكن هنا لهيبته وشخصيته بأبي وأمي، بطل، بطل عظيم عملاق، أحاطوا به من كل جانب ومكان. ماذا يصنعون؟ جاءته السهام كرشق المطر، وهاي اللي كان أبو فاضل يتحاشاها ويبتعد عنها خوفا على الماء، يريد هالماء هذا يوصل إليهم للأطفال. فجاء سهم أصاب صدره. مع ذلك أبو فاضل استمر بأبي وأمي. الآن لا يمين ولا شمال، جاءه سهم أصاب القربة فأريق ماؤها، فبقي متحير. الآن لا يمين ولا شمال ولا ماء، ماذا يصنع؟ هنا الآن تجيكم القضية. شوف بهاللحظات هذه الدقيقة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تأملوا الآيتين اللتين قرأتهما لكما هنا في أول المجلس. لاحظوه، الآية الأولى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. هذه النجوم أسباب ظاهرة، لكن الأسباب الغيبية النجوم هم أهل البيت، مثل أهل بيتي فيكم كمثل النجوم. كما أن النجوم تضيء إلى أهل الأرض، أهل بيتي يضيئون إلى أهل السماء، من تمسك بهم نجا. لكن على الظاهر الأسباب الظاهرية قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الآية اللي بعدها: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الآن المستقر والمستودع منو؟ هاي النطفة مستقرة بالرحم ومستودعة في الصلب، أم شيء آخر؟ كلها واردة، لكن الشيء العظيم اللي فيها هو الإيمان. لذلك يقول: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هذه ما تحتاج علم، تحتاج إلى فقه، والفقه أعمق من العلم. الفقه يحتاج إلى دقة، إلى عمق، إلى نظر في الأمور. فمستقر ومستودع هذا الإيمان. قسم من الناس إيمانهم مستقر لا يخرج من قلوبهم أبدا إلى يوم القيامة، وقسم إيمانهم مستودع، ومنهم الزبير بن العوام، إيمان مستودع، ومنهم فلان وفلان 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 وفلان، كثيرون يذكرهم الإمام الصادق سلام الله عليه. هؤلاء سلبوا الإيمان، لما يعمل أعمال يسلب الإيمان سبحان الله، فيحشر إلى رب العالمين على وجهه لأنه ما عنده إيمان. فمستقر ومستودع. لذلك الذي يرسخ الإيمان هو أنك تلتفت إلى جانب البذل الذي التفت إليه أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. لكل شيء زكاة، زكاة العلم نشره، زكاة القدرة الإنصاف، زكاة الجاه أنك تبذل جاهك في سبيل الله، زكاة المال كذلك الإنفاق، هذه الزكاة. زكاة الجمال، واحد جميل، زكاة الجمال العفاف العفة. لكن آفة الجمال الخيلاء، لاحظ شلون. زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله، لكن آفة الشجاعة الجبن والبغي، لأنه لاحظ شلون الشجاع إما أن يقع في جانب الجبن أو أنه يقع في جانب البغي، وهكذا وهكذا. إذا صارت في اتصال مباشر وقضية متصلة الحلقات بعضها مع بعض، الذي يجعلها هكذا هو الإيمان العميق، هو اليقين، اليقين بالله سبحانه وتعالى. فأبو الفضل العباس سلام الله عليه كان من هذا المعنى الذي يقول فيه الإمام أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: كان عمنا العباس بن علي عليهما السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان. هذا أمير المؤمنين يقول لعقيل، وعقيل يعرف الأنساب، قال له: يا عقيل اختر لامرأة. شوف، تخيروا لنطفكم لبناء الأسرة، أنت تريد أن تبني أسرة، فتختار زوجة صالحة، والزوجة كذلك تختار زوجا صالحا. معنى الزوجة تختار يعني إذا خطبها غير الصالح يجب أن ترفضه. من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. اللي يزوج كريمته بنته من شارب خمر يقطع رحمها، ملتفت كيف؟ اللي يزوج كريمته من إنسان ما عنده دين يقطع الصلة، يقطع الرحم. لذلك يجب أن يحفظ الإنسان رحمه. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تأمل التعبير: إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه. إياكم وخضراء الدمن وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، لأنه لكل شيء جو ينشأ به، الشجرة لها جو ينشأ بها، ها كل شيء، الوردة، الفراشة، النحلة، النملة، الطير، كل الكائنات. الإنسان له جوان ينشأ بهما، جو لتنشئة البدن وهو رحم الأم، ينخلق ويتخلق بدنه، هذا سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا هناك لتخليق والتصنيع البدن. ولكن النفس وين تتخلق؟ النفس نفس الإنسان وين تتخلق؟ يقول النفس تتخلق في حجر الأم في الأسرة. وألقيت عليك محبة مني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله لكم، فرجعناك إلى أمك. قبلها يقول ولتصنع على عيني، فهي صناعة النفس في حجر الأم. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس حمية وأنوف أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم قال فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. هذا الحسين سلام الله عليه. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. فيقول له اختر لي علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لعقيل أخوه، عقيل أخو الإمام علي، عقيل بن أبي طالب، وكان عارف علامة بأنساب العرب، قال اختر لي امرأة من ذوي البيوت الرفيعة ولدتها الفحولة لأصيب منها ولدا وغلام غلاما ينصر ولدي الحسين يوم كربلاء يوم عاشوراء. عقيل قال عليك بأم البنين، هذه فاطمة العامرية، طبعا هي ما كان اسمها أو لقبها أو كنيتها أم البنين، هي فاطمة ومعروفة، ومعروفة إلى اليوم، معروفة بقضاء الحوائج، الله سبحانه وتعالى يقضي حاجة الإنسان خصوصا إذا ذكرها وقرأ لها سورة الحمد أو وقف على قبرها في البقيع. البقيع فيه 12,000 قبر لبني هاشم، هذا البقيع اللي تشوفوه 12,000 من بني هاشم مدفونين في البقيع، وقبل هذا وذاك عندكم 4 من الأئمة روحي لهم الفداء، الأئمة المعصومون، الإمام الحسن سلام الله عليه ريحانة رسول الله، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، موجودين في البقيع، وعلى قبورهم أحجار، 4 أحجار موجودة فقط، ليس أكثر من هذا. ولو أعطيناهم الأئمة سلام الله عليهم وهم في البقيع، لو أعطيناهم منزلة أصحاب الكهف، ليس أكثر من ذلك. أصحاب الكهف أيضا ليسوا من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إنما إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله يقول ابنوا عليهم بنيانا في القرآن الكريم. فأنا أقول هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم يا ليت أن يبنى عليهم بنيان، لأن وجودهم بهذا الشكل وبهذا الترتيب يكسر القلب حقيقة. وإن شاء الله يأتي يوم وتشوفون القبب تناطح السحاب علوا وارتفاعا في البقيع إن شاء الله، راح تشاهدون هذا الشيء، لأن مستحيل رب العالمين يترك أهل البيت ويترك الأئمة الطاهرين بهذا الشكل، علما أنه في كل العالم جندي مجهول ما تعرف مصدره، وإذا هناك ضريح للجندي المجهول كبير، والملوك والرؤساء والسلاطين والأمراء يضعون إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول، جندي مجهول. لكن الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمد سلام الله عليهم تقف هناك، ويا ليت أنك تقف وتقرأ زيارتهم براحتك، يا ريت أنك تقرأ لهم قرآن، يا ريت أنك تنطلق. لا، تشوف أنت في قمة الخشوع والتوجه لأهل البيت والبكاء من خشية الله، يجي واحد رأسا يمنعك من البكاء ويمنعك من أنك تسلم عليهم ويمنعك. وهاي السطحية القشرية مع الأسف الشديد الشديد، اللي احنا الى الان ما في احد يتحدث بهذه الامور ويتكلم عنها، رغم انه الوقت تغير والزمان تبدل الان والساعات بدأت تجري، وهاي الامور ما تبقى هكذا. يجب ان يلتفت الى ائمة البقيع سلام الله عليهم اجمعين، الى ائمة البقيع، ويبنى عليهم كما قال الله في سورة الكهف، قال ابنوا عليهم بنيانا، بنيان واحد كافي يكون عليهم، وان شاء الله قضبهم ومنائرهم ان شاهد تناطح السحاب علوا وارتفاعا، وملايين البشر من العالم يفدون الى البقيع ويزورون ويسلمون، وقبر النبي كذلك روحي له الفداء، قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان يطوف على قبره ويسلم عليه ويأخذ منه البركة ويتأثر بروح النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه كلها إن شاء الله تعالى بهمة الطيبين والمخلصين من العلماء وحملة الفكر وحملة الكلمة الطيبة والذين يدعون إلى الحق بالخير والعدل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كلها تحصل إن شاء الله. فأم البنين هناك موجودة روحي فداها. فيذهب الإمام عليه السلام الله عليه عقيل يذهب يخطبها لأمير المؤمنين، وهذا طبعا بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها، لأنه في حياة الزهراء فاطمة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يتزوج على فاطمة الزهراء، هذا سر من أسرار الزهراء أيضا. لاحظ كيف؟ وإن كان تسمعون أن هناك مشادة حصلت بين الإمام علي وبين الزهراء، هاي دائما يذكروها، هاي الأشياء تذكر في المحطات الفضائية تسمعها، لما أحد يريد يذكر عن الزهراء والإمام علي يقول لك هذه رواية مذكورة، ويذكرها أبو هريرة ويذكرها حسقفيل وفلان وشرحبيل، يقول خرج الإمام علي زعلان وغضبان وتعارك مع الزهراء، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكر أبو هريرة دخل البيت، دخل وأصلح بينهما، وقال للإمام علي لا تغضب الزهراء، وقال للزهراء لا تغضبي علي بن أبي طالب، ثم خرج مبتسبا فسأله أصحابه فقال إني أصلحت بين اثنين، أصلحت بين الزهراء وبين الإمام علي. هذه يذكروها. ويذكرون أيضا أن الإمام علي خطب بنت أبي جهل وأراد أن يتزوجها، فغضب رسول الله على الإمام علي وصعد المنبر وقال إن الله لا يجمع في بيت بين بنت رسول الله وبنت عدو الله. فالإمام علي سمع هذا الكلام وخجل واستحى، هكذا يقولون، مو أنا أقول، اسمع اسمع الكلام أنا أنقل له، هكذا يقولون، وما عرفوا العصمة والمنزلة، وما عرفوا عليا سلام الله عليه، وما عرفوا أن الرسول يقول لفاطمة صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. فهم إرادة واحدة علي وفاطمة، غضبهما واحد لله ورضاهما واحد، ما ممكن الإمام علي يغضب الزهراء وهي تغضبه، هذا شيء بعيد عن المثل وعن القيم وعن مدرسة أهل البيت وعن معرفتهم. أما أنه يروح يتزوج بنت أبو جهل والزهراء عند سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، يقول كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان، الإمام عليه السلام الله عليه. فهذه كلها على كل حال موضوعات من هؤلاء الكتاب والأقلام المستأجرة في التاريخ، اللي تبين أن هذا البيت هكذا، ما يبينون الجانب العظيم اللي في هذا البيت الطاهر، إنما يأتون بهذه الأمور التي هي عبارة عن تلفيقات مختلقة ما إلها علاقة ولا إلها صحة ولا إلها معنى نهائيا. ف فأرجو أن تلتفتوا إلى هذه الأمور، ليس أكثر من ذلك. وإن شاء الله تعالى يأتي يوم من الأيام ويكون هناك برامج للعالم كله بكل اللغات عن أهل البيت، وخصوصا عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، فضائل أمير المؤمنين، مدرستهم، مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه كلها العالم بأمس الحاجة إلها، وإحنا عندنا هذا العطاء العظيم. فيذهب عقيل يخطب فاطمة أم البنين وتزف إلى علي أمير المؤمنين يجيبوها، ها، وتقف عند الباب تقول لأبيها وأخوتها وعمومتها، وهم جاءوا بها لأمير المؤمنين، قالت لهم قفوا انتظروني حتى أدخل الدار وأستأذن الحسن والحسين وزينب وأسألهم إذا يقبلوني خادمة عندهم أكون. هذه أول خطوة، يقبلوني خادمة أدخل الدار، إذا ما يقبلوني أنا أرجع يا أبا، ما أبقى هنا، هذا البيت فيه فاطمة الزهراء، فمن يدخل هذا البيت ويملأ هذا الفراغ؟ لا يمتلئ. فدخلت وتسلم على الحسن والحسين وزينب وتقول لهم إذا تقبلوني خادمة عندكم، أنا أما عندكم خادمة في هذا البيت أكون فيه. الحسين والإمام الحسن يقولان وزينب كذلك، كلهم يقولون لها أنت عزيزة وهذا بيتك يا فاطمة، لكن لما يقولون يا فاطمة ينكسون رؤوسهم ويبكون، يذكرون أمهم الزهراء سلام الله عليها. ففاطمة أم البنين تأتي للإمام علي سلام الله عليه، تقول له يا أمير المؤمنين عندما تناديني يا فاطمة، تصيح لي يا فاطمة، أنا أشوف زينب تطرق برأسها ودموعها تجري، الحسين الحسن كذلك، فيظهر هذا الاسم يذكرهم بأمهم فاطمة، إذا تغير اسمي ما تصيح لي فاطمة، ما تناديني، يعني أنا أطلب منك هالطلب بكل شوق. وإذا قال لها أنا أناديك بأم البنين، أنت أم البنين، فصار يناديها أم البنين، تأمل التعبير، وعندها أولادها هؤلاء العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، هؤلاء الأربعة لما قتلوا وبشر بن حذلم رجع للمدينة، الإمام السجاد قال ادخل يا بشر وانعى الحسين، دخل بشر بن حذلم رفع راية سوداء صح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، واجتمع الناس، ما عندك ما عندك، قال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول انفتحت باب أمامي، الناس خرجوا صغار وكبار، وإذا امرأة تحمل على كتفها طفلا صغيرا وهي تقول فرجولي حتى أصل إليه، فلما وصلت إليه تسألني يا هذا أنت الناعي، أخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ يقول أنا تعجبت من سؤالها، سألت رجلا إلى جانبي قلت بالله عليك من هذه المتكلمة؟ قال لي أما تعرفها؟ هذه فاطمة أم البنين أم العباس وإخوته. قلت يا سبحان الله، هذه فاقدة أربع أولادها، إذا أنا أخبرها بأولادها واحدا بعد الآخر. قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا أسألك عن الحسين. عظم الله لك الأجر بعبد الله بعثمان. يقول لها أن قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس قمر العشيرة. يقول لما سمعت بمقتل العباس نظرت إلى كتفها انهدل هكذا، وقع الطفل من على كتفها إلى الأرض، وضعت يدها على خاصرتها، قالت ويحك قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين. قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة، هنا هي سمعت بمقتل أبي الفضل العباس فانهد ركنها وسقط الطفل من على كتفها. اللي شاهدوا مقتل العباس كيف حالهم كان؟ تأملوا هذا التعبير، الإمام الحسين سلام الله عليه نظر إلى أخيه أبي الفضل يستأذنه، يقول له أخي أبا عبد الله سيدي ائذلني، وهاي كلمة سيدي سيدي لأن أم البنين والعباس صغير كان عمره سنتين،
كانت تؤدبه بآداب خاصة. أنا أقول هذا على جاري العادة على التربية، وإلا في الأسرار أبو الفضل العباس من الذين ألقي إليهم علم البلايا والمنايا. أبو الفضل العباس دارس في حجر أبيه علي أمير المؤمنين في مدرسة الإمام علي، في مدرسة الإمام الحسن، في مدرسة الإمام الحسين، في مدرسة الإمام السجاد. هؤلاء معصومون كلهم يشهدون بعظمة أبو الفضل، لكن على الظاهر هكذا تقول له عباس نور عيني إذا جلست بين يدي الحسين فاجلس القرفصة، لا تتربع بجلوسك أمام الحسين. يقول نعم يا أمه. تقول إذا كلمت الحسين لا تقل له يا أخي، لأن أنت ابن أم البنين وهو ابن فاطمة الزهراء، هذا سيدك، قل له سيدي. لذلك هذه بقت عند العباس والله حتى يوم العاشر. يوم العاشر لما وقف أبو الفضل العباس أمام الحسين يقول له سيدي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، أريد أن أطلب بثاري من هؤلاء المنافقين. يأتيه الشمر بن ذي الجوشن لأنه من عشيرة أم البنين، الشمر من عشيرة بني عامر بني كلاب، فيقول أين العباس وإخوته لكم الأمان؟ العباس يقول لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ تعطينا الأمان والحسين ما إلى أمان؟ هكذا. لذلك لما أذن له الحسين خرج يقاتل قتال الأبطال. الآن لما وصل إلى المشرعة إلى الماء وهو في تلك الحالة غرف منه غرفة، ذكر أخاه الحسين وذكر أهل البيت وذكر الأطفال وذكر النساء وذكر عبد الله الرضيع، فرمى الماء من يده وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، خاض الورد هيس برده وشافه والعطش مسعر شبدته وتلافه، من غرف غرفة ودنا من شفافة ذبها وتجارة دمعته وجرونة، قال اشرب شلون الورد وسكينة تتربى ليه وتصيح عمي وانا، لا والذي دار الفلك بيمينة ما بالورد قبل الحسينة تهنى، والنوم للجودة وركب ميمونة يخسونهم لولا الوعد يصلون حال القدر دون الخيام ودونه، وقدرت تدانيه العدا وتدنه ميس وقف عافي العمر من ساسه رايد مماته ولا غدر نوماسه طروا بعمود الضغاين راسه، طاحون خسيد شباب الجنة وحين الوصل لحسين صوت عميده حن وبكى وتخاصر على عضيده، عباس عقبك للعمر ما ريده خويا شي يفيدني ومنك قطعت الظلنة. اقبل اليه الحسين سلام الله عليه كشف القوم عنه، جلس عند رأسه أخذ رأسه وضعه في حجره أبو الفضل العباس من الدماء التي جرت على عينه ما يبصر أحدا، تصور أن الذي يحمل برأسه أحد الأعداء، هذا مجرد تصور ولعله فيه أسباب وفيه أسرار، هذه الأسرار واحد يلتفت إليها بهذا الشكل. قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي. الحسين قال أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين، أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. تأملوا، لذلك تركه لما أراد أن يحمله إلى المخيم العباس سلام الله عليه. قال ما تريد أن تصنع يا سيدي؟ قال أريد حملك إلى المخيم. قال بحق رسول الله عليك إلا ما تركتني هنا. لماذا؟ قال لأني وعدت سكينة بالماء وإني مستحن منها، أنا عندي وعد مع سكينة وإني مستحن منها. تركه الحسين في مكانه بعد أن فاضت روحه الطاهرة. لكن هناك قضية أعمق مما سمعنا، كله عميق الكلام. هناك قضية فيها حكم شرعي يا إخوة، حكم شرعي، قضية فقهية، مسألة فقهية، حرمة الميت كحرمة الحي. الشهداء كان الإمام الحسين يحملهم ويجيبهم بأبي وأمي إلى الخيام، يوصلهم إلى الخيمة وهم يسلمون عليه، يسلمون عليه ويهب لنجدتهم، باستثناء اثنين من الشهداء من أنصار الحسين. هؤلاء الإمام الحسين ما حملهم، تركهم في مكانهم لعذر شرعي. العذر الشرعي ما هو؟ العذر الشرعي أن الاثنين ذولا بالذات اللي تركهم الحسين، أبو الفضل العباس وعلي الأكبر سلام الله عليهما، تركهم لأنه علي الأكبر القضية قضية أنه الحسين يحمل الشهيد إلى الخيمة، وجد نفسه ما يستطيع أن يحمل العباس أو علي الأكبر، لأن أجسادهم كانت مقطعة بالسيوف إربا إربا. لذلك بنو أسد كان يقولون لزين العابدين لما جاء لدفن الأجساد الطاهرة، قال لهم هل بقي أحد ما دفناه؟ قالوا رأينا بطل على نهر العلقمي، كلما رفعنا جانبا من بدنه تساقط الجانب الآخر، وهو أبو الفضل العباس. كذلك علي الأكبر سلام الله عليه، لما قتل علي الأكبر اعتنق جواده، والفرس ذهب به، الجواد ذهب به إلى داخل الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا. إذن لاحظوا المسألة كيف تأتي إلى هذا المعنى. الآن الخيام ينتظرون، النساء بالخيام، الأطفال بالخيام، ما عارفين القضية كيف، أين تصل، إلى أي مستوى، واقفين ينتظرون مجيء العباس، رجوع أبو الفضل العباس. وإذا الإمام الحسين رجع محدود بالظهر، باكي العين، منكسر القلب، يكفكف دموعه بكمه، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، وهو ينادي أمام مغيث يغيثنا، أمام طالب حق يذب عنا. إلى أن وصل إلى الخيمة استقبلته سكينة العزيزة، تقول أبا هل لك خبر من عمي أبي الفضل العباس؟ أشو جاي وحدك؟ وين أبو فاضل؟ الأطفال والنساء كلهم واقفين بالخيمة داخل الخيمة، وإذا الحسين يقول لسكينة، يقول لها بني عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، لقد تركته على نهر العلقمي، قطعت يمينه وشماله وضربوه بالعمود على رأسه. فلما سمعت زينب نادت وعباسا وضيعتنا بعدك. وكذلك الإمام الحسين بكى وبكت النساء معه، يقل لها يا سكنة راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الرأس. اي والله يرفع الرأس، ان شاء الله نوفق لزيارة باب الحوائج ابو فاضل. هذا السيد حيدر رحمة الله عليه لما يسلم على ابو الفضل العباس ويقول له السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، بعد ذلك قال لا انا اعيد السلام علي، السلام عليك يا ابن ام البنين، وهي ام البنين عظيمة ايضا. يشوف الزهراء تعاتبه، تقول له يا سيد حيدر لما كسرت خاطر ولدي ابو الفضل؟ ليش كسرت خاطره؟ ما هو ابني ايضا، انت قلت له يا ابن فاطمة خلص، لماذا تقول؟ الشيخ كاظم سبتي، هؤلاء خطباء خدام المنبر، هؤلاء وصلوا الى مرحلة من الايمان والتعمق، بحيث هذا الشيخ كاظم سبتي يرى شخصا في المنام يقول له انا رسول ابي الفضل العباس اليك. يقول ما عندك؟ ذاك الرجل رأى، يأتي الى الشيخ كاظم سبتي يقول انا رسول ابي الفضل العباس اليك. يقول لك يا شيخ كاظم لما لم تقرأ مصيبتي لأحبتي وشيعتنا؟ فقلت له انا اقرأ دائما المصيبة، ما اترك منها شيء. قال لا، ذكرهم ان الفارس اذا وقع من على ظهر جواده الى الارض يتلقى الارض بيمينه وشماله، فانا وقعت الى الارض ولا يمين ولا شمال. هذا المعنى الكبير الذي يذكره، يقول له يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، وصرت مركز يا اخويا لكل الهموم، هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والداء يسكنه الذي هو أألمه أأخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك بكم. دعاء الحفظ أنا أطلب منكم طلب أنكم تقرؤوه قبل أن ينفل المجلس. أقرأوا دعاء الحفظ لحفظكم وحفظ البلاد وحفظ العباد، وله أثر كبير وما يأخذ أكثر من دقيقة دقيقتين، لكن فيه معنى كبير إلى سنة أو سنوات أو العمر كله يكون الإنسان محفوظ حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم لدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وافتح له فتحا يسيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.